أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبين يدينا في هذا المجلس أيها الإخوة سورة من سور الجزء 29، وهي سورة الحاقة. هذه السورة الكريمة سورة مكية تسمى بالحاقة، وتسمى بالسلسلة، وتسمى بالواعية. وكل لفظ أو اسم من هذه الأسماء وارد في السورة، إلا أن أصرحها وأشهرها وهو الاسم المعروف بها، وهي الحاقة، لقوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وهذه السورة أيها الإخوة من السور التي تعرض لنا مشاهد يوم القيامة، لكنها تعرضها من جهتين اثنتين. الجهة الأولى بيان حقيقة هذه القيامة، وأنها حق ثابت واقع لا محالة. والأمر الثاني أو الجانب الثاني فيه تهويل أمر هذه القيامة وما سيقع فيها من أهوال وأمور تظهر حسرة الكافرين و في الجملة تبين حقيقة القيامة وأهوالها. وهذا المقصد في القرآن عظيم، وتكرر ذكره في السور، فسورة الحاقة، سورة المعارج، سورة المرسلات، سورة النبأ، سورة النازعات، سورة المطففين، وسورة التكوير والانفطار، كلها في القيامة وإثباتها، لكن كل سورة منها تعنى بجانب وتركز عليه، فيما يظهر أن هذه السورة تركز على أن يوم القيامة حق، ولذلك افتتحت بقوله الحاقة ما الحاقة، واختتمت بنفس ما أو بما يصرح بذلك في قوله وإنه لحق اليقين. فهي دالة على ما في هذا، دالة على أن الساعة حق، ثم تضمنت السورة أهوال تلك القيامة وأحوال الناس فيها. قال الله عز وجل: الحاقة ما الحاقة. ما سر التعبير بالحاقة دون القيامة والقارعة وغير ذلك من الأسماء؟ أولا أن الأصل كما ذكرت لكم أن المقصود هنا إثبات أن القيامة حق، فجاء باللفظ الدال على ذلك والله أعلم، وهو الحاقة. الحاقة من الحق، حاقة الوقوع، فلذلك كررها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفي هذا اللفظ أيها الأخوة ما فيه من تعظيم أمرها وتفخيم شأنها وأحوالها، ولهذا كررها وأعادها، قال ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فيه تهويل وتعظيم لذلك. ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما الحاقة، تأكيد على ذلك وإعادة له. واللفظ الوارد في القرآن وما أدراك ورد في مقابله وما يدريك، والفرق بينهما كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن كل شيء في القرآن في قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه، ومنه الساعة. فقوله وما أدراك ما الحاقة فيه لفت للانتباه لتلك الحاقة العظيمة التي هي القيامة، وتأكيد عليها وأنها حق. ثم قال الله عز وجل في حال المكذبين بها وما كان مصيرهم بعد ذلك، تهديد ووعيد للمكذبين بالقيامة من المشركين الكافرين أهل مكة وغيرهم. قال الله كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ما السر يا ترى؟ والله أعلم في التعبير هنا بالقارعة دون الحقة، ولم يقل كذبت ثمود وعاد بالحقة، للدلالة والله أعلم على جزائهم، للدلالة على جزائهم في الدنيا قبل الآخرة، وهي أنهم قرعوا بالصيحة، وكما قال الله عز وجل في عاد فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وفي تعبير القرآن فأهلكوا بالصيحة في سورة الذاريات. فلعل سر في التعبير هنا أمرين، الأمر الأول تعداد ألفاظ هذه القيامة تهويلا لها، فهي حاقة وهي قارعة وهي واقعة كما سيأتي في هذه الآية في هذه السورة، فهي تعدد في ألفاظ وأسماء هذه القيامة، تفخيم لها وتعظيم لها في النفوس والله أعلم. وهذا الذي يؤكد أيها الأخوة أن السورة في تعظيم أمر القيامة وأهوالها. قال الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ما الحكمة والسر والله أعلم في تقديم قوم ثمود وعاد وتخصيصهم هنا؟ لأنهم عرب، ولأنهم أقرب الناس أو من أقرب الأمم المكذبة المهلكة لقريش في الشمال والجنوب، فأراد الله عز وجل أن يصور لهم حال أولئك المكذبين بالقيامة، كيف كان حالهم من الإهلاك، كيف أخذهم الله عز وجل. وقدم ثمود هنا في هذه السورة وفي سور أخرى كثيرة، قدم عاد يظهر الله تعالى أعلم، من حيث أن آية أو عذاب ثمود على عذاب ثمود أقرب إلى ما سيكون في أمر الآخرة من الصاعقة والواقعة، ولهذا قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، ففيه قرب في إهلاكها بصورة من صور يوم القيامة، فالله أعلم أن ذلك سر تقديمها والله أعلم. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، الصرصر هي الباردة وشديدة الهبوب، فهي جمعت بين هذين الوصفين، ريح باردة شديدة الحركة والهبوب، عاتية يعني من العتو والعظمة، وهي مبالغة في تعظيمها وعظم أثرها وتأثيرها وإفسادها لديارهم. قال الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، سخرها عليهم. لاحظوا كلمة سخرها أيها الإخوة، فهي كأنها يعني مقصود بها ذاتهم، فهي مسخرة لهم، مسخرة عليهم، يعني أن الله عز وجل خصهم بها ولأجل إهلاكهم. فقوله سخرها عليهم فهي مقصودة تلك الريح لإهلاكهم، أرسلها الله عز وجل قصدا لإهلاكهم، والله أعلم. قال 7 ليال و8 أيام حسوما، أي حسمتهم حسما تاما، فترى القوم فيها صرعا، لم تر فيه، لم يبق منهم باقية، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كمثل النخل حينما يقتلع جذعها وأصلها وعجزها، فتراها خاوية ليس في قلبها شيء، خاوية قد هلكت هلاكا تاما لا حياة فيها. فالله سبحانه وتعالى يصور لنا عظمة أثر هذا الريح، كيف أنها اقتلعت جذورهم واستأصلتهم ولم تبقي منهم أحدا عياذا بالله. ولهذا قال الله تعالى فهل ترى لهم من باقية، لم يبق منهم أحد. وقوم عاد الذين هم الأحقاف، ديارهم كانت في أو هي في جزيرة العرب، هي الآن فيما يسمى بالربع الخالي. ومما اكتشف أن الله عز وجل قد أهلكهم إهلاكا تاما، فديارهم قد غطيت تماما لم يبق لها أثر، وجدوا آثار ديارهم مدفونة من خلال ما اكتشفوه من خلال الإقمار الصناعية وغيرها، وجدوا في ديارهم بقايا أو آثار مساكنهم وأنهارهم وما كانوا فيه من نعيم قد ذهب بما أهلكهم الله عز وجل به من الريح. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال من هم عبرة وعظة لأهل الكتاب. قدم الله تعالى ثمود وعاد عبرة للمشركين أهل العرب، ثم بين القوم الذين هم أقرب لأهل الكتاب، فقال وجاء فرعون ولم يقل قوم موسى، فإشارة إلى أن هذا الطاغية هو السبب الأكبر في إضلال بني إسرائيل، في إضلال قومه وتكذيب قوم موسى به بسبب ذلك الطاغية فرعون وقومه من الفراعنة. قال الله تعالى ومن قبله من الأمم السابقة والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هم قوم لوط، هم قوم لوط وهم أهل سدوم، وهم المؤتفكات في القرآن الكريم، وهم قوم لوط أيضا في لفظ آخر. قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، أي بالخصلة الخاطئة أو الأعمال الخاطئة. وهذا يبين أن أصحاب الأعمال الخاطئة وأعظم خطأ هو الإشراك بالله وكفر بالله عياذا بالله ومعصية الله ورسوله وتكذيبهم وتكذيب الرسل، فلا شك أن ذلك أعظم الخطأ. قال الله تعالى فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. الرابية من الربوة وهو الزيادة والعلو، فأخذهم أخذة عتلت عليهم وغلبت عليهم، وذلك ظاهر في إغراق فرعون حينما طغى عليه الماء فأخذه وقومه. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء، متى؟ في قوم نوح، حملناكم في الجارية. فيه تذكير من الله سبحانه وتعالى للمشركين المخاطبين أن الله عز وجل أنجاهم بعد أن أهلك قوم نوح الذين كذبوا وكفروا وعصوا. قال الله إنا لما طغى الماء، يعني زاد، طغى بمعنى زاد وغطى الأرض، حملناكم في الجارية، أي السفينة التي كان فيها نوح عليه السلام، لنجعلها لكم تذكرة، أي لنجعل تلك الجارية أو لنجعل إبقاءكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وسر والله أعلم في ذكر الأذن دون غيرها أن خبر نوح وخبر سفينته لم يسمعوه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليهم القرآن، فلذلك قال وتعيه أذن واعية، تعي خبرها وعاقبتها وحقيقتها بما أنزله الله عز وجل من بيانها من القرآن الكريم، ولهذا قال وتعيها أذن واعية. ويؤكد هذا أيها الإخوة أن الأذن تعي وتسمع، ولهذا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وأن باب السمع هو أول ما يتلقى به الإنسان البلاغ، كما قال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. في آيات أخرى قدم الله تعالى، هنا قدم الله السمع على البصر، في كثير من الآيات قدم الله السمع، إن السمع والبصر، أحسنت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع لأنه أول ما يتلقى وهو الجارحة التي بها يعي الإنسان ويتذكر ويسمع الكلام ويعيه ويعي ما فيه من أمر ونهي. نعم أحسنت، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال الله سبحانه وتعالى في إظهار عظمة ذلك اليوم وأهواله وما فيه من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وما فيه من وعيد لهؤلاء الكافرين، قال الله فإذا نفخ في الصور، النفخة أي النفخة الأولى، نفخة واحدة، أي ما هي إلا نفخة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، لا يستطيعون معها حراكا ولا يستطيعون هربا ولا نفورا ولا نفيرا، إنما هي نفخة واحدة يأخذهم الله عز وجل بها. ثم قال الله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. إذا كانت أيها الإخوة هذه الأرض والجبال ستدك دكة واحدة، فكيف بهذا الإنسان الضعيف؟ إذا كانت هذه المخلوقات الكبار العظيمة الراسية الراسخة ستدك دكة واحدة، ليست دكات وتعمل فيها المعاول وغير ذلك، وإنما هي دكة واحدة تظهر قدرة الله عز وجل ونفوذ أمره، فكيف بهذا القلب البشري إذا كذب بالله عز وجل؟ قال الله تعالى فيومئذ وقعت الواقعة. وهذا يبين لنا أن أول القيامة هي تلك الأهوال، أول القيامة هي تلك الأهوال، فيومئذ وقعت الواقعة أي الساعة الواقعة. لاحظوا أن الله سماها الحاقة وسماها القارعة وسماها هنا الواقعة ترهيبا وتعظيما لشأنها وتنوعا في تصويرها وتهويلها. فقوله فيومئذ وقعت الواقعة يؤكد أن أهوال تلك الأهوال ووقوعها واختلاف النظام في ذلك اليوم العظيم المهاب فيه تقوم الساعة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يوم ترونها ماذا يرون؟ يرون تلك الأهوال العظيمة التي ينخرم فيها النظام الكوني بأمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تلك السماء المتينة العظيمة التي أتقنها الله وأمسكها سبحانه وتعالى بقوته وإحكامه، وهي لا يعني لها طرق ونفوذ ينفذون من خلالها، فهي قال الله تعالى واهية يعني بعد أن كانت متينة محكمة بأمر الله سبحانه وتعالى يكون أمرها بعكس ذلك. قال الله سبحانه وتعالى والملك على أرجائها، تعظيم لأمر الملائكة وحالهم في ذلك اليوم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم حملة العرش، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر كلا، إيش الآية؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما أعظم ذلك الهول، وما أفظعه، وما أضعف حال الإنسان حينما يستشعر ذلك المشهد المهاب العظيم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات، من أعظم ما تضمنته هذه السورة مما يرهب القلب البشري المؤمن الذي يتذكر ذلك اليوم. قال الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والله إن هذا لمشهد عظيم أيها الإخوة، يومئذ تعرضون على الله عز وجل لا تخفى منكم خافية. لو تصور واستشعر الإنسان أيها الإخوة هذا اليوم الذي سيعرض فيه بين يدي ربه عز وجل لا تخفى منه خافية، ماذا تتصور أيها الإخوة؟ ماذا تتصور أيها الأخ المسلم؟ كيف سيكون حالك بين يدي ربك؟ تصور وتأمل واستشعر تلك الأيام التي قضيتها في هذه الدنيا بما فيها، وما عملته من خطايا وسيئات، وما استخفيت فيها من خفايا وأخفيته عن الناس، لا تخفى منكم خافية على الله عز وجل. والله إن هذه أيها الإخوة الآية ليرجف الفؤاد منها خوفا وحياء من الله تعالى، وخشية من ذلك اليوم الذي يقف فيه بين يدي الله تعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم حسنت. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، لاحظوا وتأملوا كيف يعرض الله عز وجل حال المؤمن، حال أهل الإيمان في ذلك اليوم المهاب، في ذلك اليوم العظيم الذي الكون كله في تغير واختلاف، والذي الناس كلهم في حشر وفي وجل وفزع. قال الله سبحانه عن حال أهل الإيمان فأما من أوتي كتابه بيمينه، وعلامة النجاة يومئذ أن ينادى الإنسان المؤمن ويعطى كتابه بيمينه. تصوروا ذلك المشهد أيها الإخوة، أنه يناد يا فلان ابن فلان هذا كتابك، فيعطى كتابه بيمينه. ما ظنكم بحاله في تلك اللحظات وهو يأخذ كتابه بيمينه الدال على نجاته، من فرحة فرط فرحة وشدة ما في قلبه من السرور والانشراح، يقول الله عز وجل عنه ها أمقرأ كتابي، يذهب إلى أهله، يذهب إلى بنيه، يذهب إلى من يعرفه، فيطلعهم على كتابه سرورا بنجاحه ونجاته. والله إنه لمشهد عظيم. هذا صورته واضحة في حال الدنيا وأهلها. تصور الإنسان، يعني لنصور المسألة بشيء من يعني المشهد اليسير، ابنك حينما تجده ينجح في مسألة مهمة، تجده يأتيك بانشراح وصدر ويطلعك على خبر نجاحه وهو مسرور في غاية السرور، فكيف بك أيها المؤمن حينما تأتي على الله عز وجل لا تجد منجا ولا ملجأ إلا إلى الله، ترجو فيه ذلك في ذلك اليوم الذي يفزع فيه الخلق كلهم إلا أهل الإيمان، تؤتى كتابك بيمينك. قال الله عز وجل عنه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أني قبل في الدنيا ظان بالله خيرا، ظان أني سألقى الله. ولهذا من كان ظنه بالله حسن ومن كان ظانا لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. من كان يستشعر هذا اللقاء ويحسب له الحساب ويستحضره ويستعد له فهو بإذن الله تعالى من أهل اليمين، لأن الله تعالى قال عنهم إني ظننت أني ملاق حسابي. فالذي أيها الإخوة يعين على النجاة والذي يعين على الاستعداد للعمل أن يكون يقينك بربك بيوم القيامة وبلقاء الله عز وجل حاضرا بين يديك. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وقال في سورة الكهف في آخرها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني من كان يستحر ذلك اليوم ويرجو ذلك لقاء الله عز وجل ويرجو ما فيه من الخير فليعمل عملا صالحا. نرجو الله أن يجعلنا من أهل ذلك اليوم الذين يفرحون به في كتابهم بيمينهم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف بليغ في حال أولئك، قال الله فهو في عيشة راضية. إي وربي إنه في عيشة راضية، هذا عيشة قبل الجنة، يعني الإنسان إذا بشر بنجاته وأعطي كتاب بيمينه والله إنه لو في عيشة، فضلا إلى ما سيكون مآله في الجنة من نعيم وعيش هنيء. ولذلك يعني قدم الله عز وجل سروره في حياته وعيشه ورضاه، قال الله فهو في عيشة راضية، يرضى ما هو فيه ويرضى عما حصل عنه تمام الرضا، وهذا هو الهناءة والسعادة والانشراح التام للإنسان أن يرضى عما أتاه الله عز وجل من الفضل والأجر والثواب. ولهذا قال الله في جنة عالية، ثم وصف تلك الجنة العظيمة العالية، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، قال قطوفها دانية، أي أن أهل الجنة أيها الإخوة لا يتعبون ولا يشق عليهم تناول النعيم الذي هم فيه، بل إنه ما يتمنى الإنسان أمنية من ثمارها إلا وتدلي عليه الثمرة فيقطفها وهو في مكانه، كما قال الله عز وجل في سورة الإنسان إيش؟ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، الله أكبر، ذللت يعني أن تتدلى شجرها وثمرها تذليلا لأهل الجنة فيقطفونها. بل إنه قد ورد، نسأل الكريم من فضله، أن الإنسان إذا اشتهى طيرا خر إليه مشويا، لا 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 يجهد في صيده ولا في شويه، وإنما إن عليه إلا الأكل ولذته ونعيمه، نسأل الكريم من فضله. قال الله عز وجل في تمام هناءتهم وسرورهم وسعادتهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا، تهنؤون في ذلك العيش بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما هي الأيام الخالية؟ الدنيا التي هم فيها هي حقيقة تلك الدنيا التي نحن فيها مع ما نحن فيه الآن من سرور وبهجة وعيش هنيئ، هذا كله خال بالنسبة لنعيم الله عز وجل في الجنة وفضل الله عز وجل عظيم. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن المكذبين الذين يؤتون كتابهم بشمالهم. قال الله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. عياذا بالله، أي والله إنها لحسرة وندامة. تصوروا ذلك المشهد أيها الإخوة، حينما يدعى فلان ابن فلان ثم يؤتى كتابه بشماله. وفي سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني يؤتى بشماله وهو مقيد وراء ظهره. ما أشد حسرة ذلك الكافر، وما أشد ألمه وندامته في ذلك اليوم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، إذ أنه سيجد في حسابه حسابا شديدا. يا ليتها كانت القاضية، أي الدنيا، ما أغنى عني ماليه. لن يغني عنه ماله الذي جمعه، لن يغني عنه أولاده الذين تكثر بهم. قال الله: هلك عني سلطانية، يعني هلك عني منصب الذي كنت فيه وشأني الذي أنا فيه ورفعتي وعلوي والسلطان الذي هو فيه من مكنة وظهور ومنصب وحال بين الناس. ذلك انتهى أمره، لا قيمة له لذلك اليوم. ثم يقول الله عز وجل في وصف بليغ عظيم مؤلم عن حال ذلك الكافر وعذابه، قال الله: خذوه فغلوه، عياذا بالله، خذوه فغلوه بيديه في عنقه ثم الجحيم صلوه. لاحظوا أيها الإخوة أن الله يصور كيف يكون عذاب من في النار. يصلى صليا في النار كما يصلى الطير ويشوى، يشوى جسده من كل جانب. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يصلى فلا يبقى من جسد شيء إلا وتصلاه النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، عياذا بالله، تلوى عليه تلك السلسلة 70 ذراعا، ما يقارب كم؟ 35 مترا تطوى عليه عياذا بالله، فيغل بها ويصفد بها. قال الله عز وجل: فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فلما كان ذلك حاله كان هذا عذابه الأليم. ولا يحض على طعام المسكين. لاحظوا أيها الإخوة أنه جاء في الآية تكرار عدم الحظ على المسكين في هذه الآية: ولا يحض على طعام المسكين. وسورة الفجر إيش قوله تعالى؟ ولا تحاضون على طعام المسكين. في سورة الماعون: ولا يحض على طعام المسكين. هو ليس فقط لا يحض، وإنما جاء بأبلغ ما يكون من بخله، فهو ليس فقط يمنع المسكين حقه، بل لا يحض على إطعامه، مما في قلبه من القسوة ومما في قلبه من الشح والطمع في هذا المال، عياذا بالله. حق له ذلك العذاب، الذي لما أنه بخل بما عنده من المال ولم يحض على ذلك المسكين، يحض على طعام ذلك المسكين، بل يقهره ويدعه، كان ذلك حاله يوم القيامة من القهر والعذاب الأليم. قال الله تعالى: فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم، لأنه ليس في الدنيا، ليس له حميم، ليس له طعام، ليس له نفع، ليس له إحسان. فكذلك هنا ليس له حميم ينصره ويأوي ويرحمه أو يكون سببا في رحمته بما كان له في الدنيا. وفي هذه الآية أيها الأخوة نأخذ فيها أن أبعد الناس عن الإحسان أبعدهم عن قلوب الناس، أبعد الناس عن الإحسان والنفع والصدقات، والصدقات هم أبعدهم عن الصدقات والود والرحمة والود والمحبة. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الناس وكلما كان الإنسان أنفع للمساكين والضعفاء كان أقرب إلى الناس محبة وأعظمهم قربا ومودة في قلوب الناس. هذه قاعدة يا إخواني، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وطالما استعبد الإنسان إحسانه. ثم قال الله عز وجل في عذابه: ولا فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. ما هو الغسلين؟ ما هو الغسلين؟ الصديد. لما كان أيها الإخوة في 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 الدنيا لا يطعم المسكين إلا فضلات طعامه، وربما لا يعطيه شيئا، طعامه في الآخرة الغسلين الذي هو قيح وصديد عياذا بالله، وما أقبح ذلك الطعام، لن يزيده إلا ألما ولن يزيده إلا عذابا وحسرة. قال الله: لا يأكله إلا الخاطئون. خاطئون في تكذيبهم بالله عز وجل وعدم طاعتهم لله ولرسله. قال الله عز وجل في نهاية السورة وختامها عودا على أولها: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما أعظم هذا الانتقال، فيه وقع شديد وفيه بلاغة ومبالغة في استنفار هؤلاء. ولذلك أنا قلت لكم السورة فيها تعظيم عظمة، فيها هيبة، وفيها عرض بليغ في تهويل ذلك اليوم ووعيد أهله ووعد المؤمنين ووعيد الكافرين. قال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ما الذي يبصرونه وما الذي لا يبصرونه؟ هذه الآية الشاملة كل شيء. فالذي يبصرونه والذي لا يبصرون منه أنهم يبصرون الخلق ولا يبصرون الخالق، فهو يقسم بالخلق والخالق، ويبصرون الإنس ولا يبصرون الجن، ويبصرون الدنيا ولا يبصرون الآخرة، ويبصرون النعم الظاهرة ولا يبصرون النعم الباطنة، وغير ذلك مما يبصرونه ومما لا يبصرونه. فالله عز وجل أراد بقسمه هنا أنه يقسم بكل شيء مما يشاهدونه ومما لا يشاهدونه وليس في علمهم. قال: إنه لقول رسول كريم. هذا القول الذي فيه وعد الله وعيده لهم وهذه الأهوال، وفيه إثبات القيامة: إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون. وفي هذا سبب نزول أنهم وصموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كما وصمه الوليد بن عتبة، ثم وصمه بأنه كاهن، فرد الله عز وجل أباطيله ودافع عن نبيه فقال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الوليد بن عتبة حسنت، الوليد بن المغيرة وشعبة، الوليد المغيرة، نعم، هو الذي نزلت فيه سورة القلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. لاحظوا أيها الإخوة، قال في الشاعر قليلا ما تؤمنون، قال في الكاهن قليلا ما تذكرون. ما الفرق بين التعبيرين في الوصفين؟ ماذا عبر هنا بالإيمان وعبر هنا بالتذكر؟ قال: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. الشعر في وصفهم وقولهم يتعلق بالإمام من حيث التصديق، حيث الصدق والبيان ونحو ذلك، والله أعلم. والكاهن بحيث أنه أمر غير ظاهر لهم، الشاعر يظهر من بيانه وقوله ولسانه، أما الكاهن فلا يظهر لهم إلا من خلال الاتهام والذكر والتقول المبني على أمر غيبي. فلذلك قال قليلا ما تذكرون. فتعلق والله تعالى علم الإيمان بالشعر لظهوره، وتعلق التذكر بالكهانة لكونها متعلقة بأمر يخفيه الكاهن، والله أعلم. قال الله سبحانه وتعالى تأكيد وإثبات، كل السورة إثبات، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى تأكيدا على صدق ويقين هذا الكلام أنه من رب العالمين في آية عظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. لو كان ذلك من قوله وافترائه ومن تقوله شعرا أو كهانة لأخذنا منه باليمين. وإنما عبر باليمين لأنها موضع الشرف، فقال الله عز وجل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما هو الوتين؟ الوريد الذي يصل للقلب، يعني لقطعنا قلبه، والوريد الذي يصل لقلبه فلا يكون له بذلك حياة وبقاء. فانظروا أيها الإخوة عظم ما صوره الله عز وجل إثباتا لكلامه بأنه حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لو تقول عليه ببعض الأقاويل لأخذه باليمين ولقطع منه الوتين. وفي هذا أيها الإخوة، في هذه الآية العظيمة بيان أن من افترى على الله عز وجل فإن حقا عليه أن يبتره الله، وحقا عليه أن يأخذه. فافتراء على الله بالكذب، وافتراء على الله تعالى في ذاته وصفاته وأسماء، وافتراء على الله في حكمه وأمره وشرعه، حق له هذا العقاب الأليم، فإن شرع الله محفوظ بحفظه عز وجل. وهو أيضا إثبات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يقل كلمة إلا حق، كما أنزل الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي مانعين، وإنه لتذكرة للمتقين. وعبر بالمتقين هنا الذين يحذرون ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فهو تذكرة لهم. فالذي يتقي ينتفع، هدى للمتقين، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين، أي هذا القرآن سيكون حسرة على الكافرين بما يخبرهم الله تعالى بهم من عذابهم، كما أخبر الله تعالى عن حالهم قبل ذلك، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في قوله وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، يحتمل أن يكون المقصود هو القرآن، أو المقصود بذلك يوم القيامة الذي أخبر الله عز وجل عنه في أول السورة. فقوله وإنه لحق اليقين إثبات لنزول القرآن لحق، وإثبات لأمر القيامة على السواء. فالآية تحتمل، وما دامت تحتمل فالأظهر دخول المعنيين. ثم ختم الله عز وجل السورة بتعظيم له سبحانه وتعالى وتسبيح، فسبح باسم ربك العظيم، تنزيه سبحانه وتعالى له بما عما افتراه المكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كذب به المكذبون من أمر القيامة وما أخبر الله تعالى به، فما أعظمه من بيان وختام، والله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
أحسنت. أحب أن أذكر قبل أن نبدأ بالسورة في السؤال الذي ذكرت لكم وهو الأسماء والصفات والأفعال التي تضمنت سورة الملك الدالة على ملك الله عز وجل، فما أدري هل أحد منكم أحصاها؟ طيب إذا كان العدد نجعله بعد العشاء، بعد العشاء ليس هناك درس فنريده الآن إذا كان أحد كتبها يعطيني إياها نختم بها إن شاء الله تعالى. فيه الحقيقة قول الله عز وجل في سورة القلم، معنى قوله تعالى غاب عن ذهني قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، فالخرطوم هنا هو الوجه أو الأنف، الأنف كما شار له بعض المفسرين أو الوجه ليس كما ذكرته والله أعلم. طيب لعلنا نرجع إذا كان أحد كتب لا يعطينا إياه إن شاء الله تعالى. نحن في ختام هذا المجلس أو في ختام هذه المجالس في سورة المعارج. سورة المعارج أيها الأخوة هي لو تأملناها تجدون أنها مكملة لسورة الحاقة، هي مكملة لها من حيث أن تلك السورة يغلب فيها تصوير أهوال يوم القيامة وإثباتها، وهذه السورة يظهر فيها بيان أحوال الناس فيها، بيان أحوال الناس فيها وجزائهم، بيان أحوالهم وجزائهم، فتلك تركز على أحوالهم النفسية وأهوال يوم القيامة في ذلك اليوم الذي يظهر فيه أحوالهم النفسية وحسرتهم وألمهم، وهذه يظهر فيها والله أعلم الجزاء، جزاءهم فيها وما لهم وما عليهم والله أعلم، كلها في إثبات يوم القيامة كما ذكرت لكم. قال الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع. ما معنى سأل سائل بعذاب واقع؟ يعني دعا داع واستعجل مستعجل في طلب العذاب كما هو حال الكافرين في قولهم قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ويستعجلونك بالعذاب، فهو سؤالهم وقوع العذاب. وقال الله سأل سائل بعذاب واقع، هو واقع لا محالة ولكنهم يستعجلون. قال الله سبحانه وتعالى للكافرين ليس له دافع، واقع للكافرين ليس له دافع، لن يدفعه دافع إلا أن سنة الله عز وجل ثابتة في وعد وأجل موقوت مؤقت عنده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ليس له دافع من الله، لا يدفع عنه، لا يدفعه من الله دافع، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى صاحب الأمر والنهي الذي له النفوذ التام وهو الذي خلق الخلق وإليه يرجعون. قال الله: من الله ذي المعارج، ذي المنازل الرفيعة العالية. ولعل هذا المعنى فيه إشعار بعظمة الله عز وجل وبعظمة أو بدلالة عروج الأعمال إليه. ذكرت لكم أن السورة تركز على الأعمال والجزاء، فتظهر عظمة الله عز وجل وله المنازل العالية المعارج، وتظهر أن الأعمال تعرج إليه. ولهذا قال الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو دال على المعنيين والله أعلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في سورة السجدة ماذا قال الله عز وجل؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لا، في سورة الحج ماذا قال الله؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة، وسورة السجدة كألف سنة مما تعدون. فهنا قال كان مقداره 50,000 سنة. فما الفرق بين هذه وتلك؟ ما الفرق؟ ما المراد هنا وما المراد هناك؟ ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إيش؟ في سورة السجدة ها؟ في سورة الحج، سورة السجدة، أي نعم. فما الفرق بينهما؟ فرق، يعني ما الفرق بين 50,000 و1,000؟ يعني ما المراد هنا وما المراد هناك؟ قال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هنا 50,000 سنة، نعم. فقيل والله أعلم أن الفرق بينهما أن المقصود في ذلك اليوم، اليوم الذي هو 1,000، هو وقت أو قدر عروجهم إلى السماء، عروجهم إلى السماء، وأن يوم القيامة هو الذي مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة، عفوا. قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة هو مقدار ذلك اليوم، في مقدار ذلك اليوم 50,000 سنة، وأن وقت مقدار عروجهم إليه في 1,000 سنة. هذا الذي ذكره أهل التفسير والله أعلم. ثم قال الله عز وجل تطمينا لنبيه في عدم تعجل العذاب لهم، تعجيل العذاب لهم مع أنهم يستعجلونه: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يرونه بعيدا لعدم إيمانهم به ولظنهم أنهم سيخلدون أو ليس لهم في الدنيا، ليس لهم بعد الدنيا بقاء وحياة، فقال إنهم يرونه بعيدا. ثم قال الله ونراه قريبا، وهو عند الله قريب لعلمه سبحانه وتعالى وتقديره لذلك اليوم، وهو عند أهل الإيمان قريب بإيمانهم به وبترقبهم لأجل الله عز وجل. قال الله يوم تكون السماء كالمهل، والمهل ما هو؟ هو الزيت. يوم تكون السماء كالمهل هو الزيت المغلي أو المذاب، يعني أنها بعد أن كانت ممسكة قوية محكمة تكون كالمهل، ليس لها جرم وليس لها سمك، وتكون الجبال كالعهن أي كالصوف المنفوش. فانظروا أيها الإخوة واستحضروا عظمة تلك الأكوان العظيمة المتقنة المحكمة كيف تكون في ذلك اليوم، لا شيء لها ولا جرم لها، وتذهب هباء منثورا. ولهذا كيف سيكون حال ذلك الإنسان الضعيف في خلقته وبنيته؟ قال الله عز وجل: ولا يسأل حميم حميما. لماذا لا يسأل حميم حميما؟ كل مشغول بنفسه وحاله وهمه وماذا سيكون من شأنه. يبصرونهم، يبصرون الأقرباءهم وحمائمهم. ولماذا قال يبصرونهم ولم يقل يبصرونهم؟ من هول ما هم فيه. والإنسان إذا كان في هول لا يدرك ولا يشعر شعورا واقعا، يعني تخفى عليه، يخفى عليه من أمامه. يبصرونهم يعني ينظرون إليهم لا يرونهم، ويتطلعون إلى رؤيتهم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه عياذا بالله. تصوروا إخوتي أن الإنسان في ذلك اليوم الكافر في الإنسان الكافر في ذلك اليوم يضحي بأقرب الناس إليه ويقطع كل صلة بينه وبين الناس من أجل أن يبقى وأن ينجو. ولهذا قدم الأبناء هنا فلهم أقرب إليه رحمة ومودة ورحوة وألفة. قال الله: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فهو يريد أن يفتدي بأقرب قريب من أجل أن ينجو، يتخلص من كل شيء من أجل نجاته. ثم قال: وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قدم من هو أقرب إليه ثم الأبعد فالأبعد إلى قال: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وهل ينجيه ذلك؟ كلا كلا، إنها لظى. في سورة عبسة ماذا قال الله عز وجل؟ فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فما السر هنا؟ قدم الأبناء، وفي ذلك تلك الآية قدم الإخوة. السياق هنا في إيش؟ في الافتداء. والسياق هناك في النصرة. يوم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يريد أن يستنصر به. فمن عادة العرب أنه يستنصر أول ما يستنصر بأخيه، لأن الأخ بالنصرة أقرب من الإبن، إذ الإبن في العادة في الغالب يكون صغيرا ليس قادرا على النصرة. فقدم هنا في الافتداء أقرب الناس إليه مودة وهم أبناؤه. ولهذا قال الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فخص الأبناء هنا. وفي ذلك في ذلك الحال في عبسة قدم الإخوة من باب النصرة، والله تعالى أعلم. لكن هنا يأتي سؤال: أين الآباء؟ ذكر الأبناء وأين آباؤهم، وذكر الصاحبة، ذكر الأخ فصيلة، فإن الآباء أو فصيلته هم داخلون في فصيلته التي تؤويه، فصيلته التي تؤويه، وأقرب من يؤويه كان أبواه، والله أعلم. قال الله عز وجل: كلا إنها لظى، أي نارا تلظى، ليس له منجى منها ولا مهرب، وليس له حميم ينجيه ولا من يفتدي به. نزاعة للشوى، نزاعة للشوى أي تنزع الجلد واللحم فلا تبقي فيه لحمة وإنما تبقيه عظمة يا ذنب الله. نزاعة للشوى تشويه شويا فلا يبقى منه جلد ولا لحم. قال الله عز وجل تدعو من أدبر وتولى. ما الفرق بين أدبر وتولى؟ أدبر بمعنى لو تصورنا ذلك في حاله في الدنيا، أدبر بمعنى أعرض عن الخير والذكر، وتولى من الولاية أي تولى غير الله عز وجل من أصنام ومعبودات وغير ذلك. وقد يكون المعنى والله أعلم أنه أدبر رجوعا وتولى بعدا، أدبر رجوعا وتولى بعدا، فحسب سياق الآية في الدنيا أو في الآخرة والله أعلم. قال وجمع فأوعى. ما معنى جمع فأوعى؟ أي جمع ماله فأوعاه، أي ادخره من 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 ال يعني ادخره وجمعه من إيش؟ الوعاء، من الوعاء، فهو جمعه وادخره يظن أنه خالد فيه مخلد أو سيخلد به، كما قال الله عز وجل في سورة الليل وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، لا في سورة الهمزة، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده، فهو إنما يعيه ويجمعه يظن أنه مخلد فيه. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما مناسبة ذكر حال الإنسان بعد ذكر عذابه؟ أحسنت، هو نتيجة لحاله، هو نتيجة لما كان عليه. ما هو حاله؟ إن الإنسان خلق هلوعا، يعني أنه يهلع من كل شيء يصيبه ويوجل ويضجر ويمل. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، هذا في طبعه، وهو في الحال الكافر، هذا هو حال الكافر. أما المؤمن فقد ذكر الله عز وجل ما يبين عكس ذلك في حاله. إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه مصيبة وإذا مسه بلاء أو خسارة جزع وولول تحسر، وإذا مسه الخير من النعمة والغناء منوعا، كما قال الله عز وجل مناع للخير، وكما قال الله عز وجل في سورة قاف أيضا إيش؟ مناع للخير معتد مريب، معتد معتد مريب، نعم. قال الله سبحانه وتعالى هنا وإذا مسه الخير منوعا. لاحظوا أيها الإخوة أنه قدم حاله في الشر وأخر حاله في الخير، ذلك أن الكافر حاله في الدنيا لا يؤمن بقضاء ولا يؤمن بقدر ولا يؤمن بالله عز وجل في كونه هو المقدر هو القاضي سبحانه وتعالى يقضي بما يشاء، فحاله في الأصل جزع وهلع وخوف، ثم حاله في النعماء منع وبخل وحرص وشح، هذا حال الكافر. لكن المؤمن استثناه الله عز وجل في قوله إلا المصلين. لماذا خص الصلاة أيها الإخوة هنا أو ابتدأ بالصلاة؟ لاحظوا أن القضية متعلقة بالهلع، وقضية مختلفة بالجزع، قضية البخل، فهي أصلا في الهلع، فذكر الله عز وجل أولا الصلاة التي هي من أعظم ما يبعث على طمأنينة الإنسان أرحنا بها يا بلال، أو رحنا بها يا بلال. فلا شك أن الصلاة أيها الإخوة هي أعظم ما يزيل هذا الهلع في الإنسان والخوف والجزع من مصائب الدنيا. فإذا أدى صلاته ووصل قلبه بربه اطمأن قلبه فهو بين يدي الله عز وجل، يصرفه كيف يشاء، متوكل عليه، مؤمن به. فما أعظم أيها الإخوة هذا الربط لقضية الصلاة، وأنها أعظم ما يبعث على الاستقرار ويزيل الهلع والخوف. فإذا أصابك هلع وفزع فافزع إلى الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أعظم علاج أيها الأحبة، أعظم علاج للخوف والهلع والجزع وما يصيب الإنسان من أرق هو الصلاة. والله إنه لمن أعظم المستشفيات النفسية وأطبائها وعلاجهم. إذا أصابك أيها الإنسان أي شيء يخيفك فالجأ إلى ربك، وأعظم ما تلجأ به هو الصلاة وذكر الله عز وجل الذي به تطمئن القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخر الصفات قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. لاحظوا أيها الإخوة تكرار لفظ الصلاة: إلا المصلين، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. تأملوا الفرق، نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
لعلنا نكمل ثم نرجع إلى قضية السؤال. يقول الله عز وجل في وصف الصلاة، وصفها بوصفين، ووصفهم بوصفين: الذين هم على صلاتهم دائمون، وصفهم بقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون. ما الفرق؟ ما الفرق بينهما؟ ها أخواني، نعم. يعني المداومة متعلقة باستمرار سنت، والمحافظة متعلقة بذات الصلاة، أحسنت، إقامتها على الوجه الأكمل. هذا الذي يظهر الله أعلم، أن قوله الذين هم على صلاتهم دائمون هم دائمون مستمرون عليها في كل وقت من أوقاتها، لا يتركون وقتا من أوقاتها. والمحافظة متضمن ذلك المعنى وزيادة، من حيث أنه من المحافظة أن يحفظها كما أمره الله عز وجل وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم بأدائه على الوجه الأكمل. ثم تأملوا أيها الأحبة السر البليغ بأنه أتى بهذين الوصفين بين جميع الصفات. يعني افتتح الصلاة، افتتح الصفات واختتمها بالصلاة، ما يؤكد إيش أهميتها وأنها السبب الأعظم في حصول تلك الصفات الباقية، كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أنها تأمر بالخير. فافتتاح الصلاة الصفات واختتامها بالصلاة دليل على أن ما بينها باعث، الصلاة تبعث إليه وتحققه وتكمله. ولا شك لأن الصلاة هي إيمان، هي صلة، هي طمأنينة، تزيد الإنسان وقودا ودافعا إلى الخير ومانعا من الشر. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم في أموالهم حق معلوم. كيف في أموالهم حق معلوم؟ يعني أنهم يستشعرون أن من أموالهم حق معلوم. الآية ليست نازلة في الزكاة مكية وليست في صدقة واجبة، وإنما حالهم من الإيمان والبذل والعطاء أنهم يرون أن في أموالهم حق معلوم، يعني يرى أن في ماله حق لهؤلاء المساكين، يستشعر فضل الله عليه فيزيده ذلك عطاء ويظهر فضل الله عليه بإعطاء هؤلاء المساكين المحرومين. حق معلوم للسائل والمحروم. المحروم ما هو؟ الذي لا يظهر عليه الفقر ولا يعلم حاله فهو محروم. قيل المحروم هنا لا، هم مثلوا به بالحيوان الجائع، الكلب الجائع أو نحو ذلك، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بالمحروم هنا بخلاف السائل، فهو لا يسأل الناس ولا يظهر من حاله، فهؤلاء يتتبعون من يظهر فيهم الفقر وهم متعففون، وهذا من كمال إحسانهم وفضلهم. وهذه الصفة كثير من الناس يغفل عنها أيها الإخوة، أنه يتتبع الفقراء الذين يتعففون عن السؤال، هؤلاء لهم حق ويعني يعنى له. قال الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين. لم يقدم هذه الآية ما سببها، ما سرها؟ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. قدم الصلاة مع أن الإيمان والتصديق بيوم القيامة هنا داخل في الإيمان، فما السر؟ السر أن السياق والله أعلم لما تعلق في شأن الهلع والجزع قدم الصلاة التي سبب لذلك والله تعالى أعلم، مع أن الإيمان هو أصل في ذلك، لكن الصلاة يظهر في هذا الأمر وهو الطمأنينة والسكينة ونحو ذلك، والله أعلم. قال والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لاحظوا أيها الأخوة قوله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وهم مؤمنون، ماذا يعني؟ أنهم يعملون ويصلون ويتصدقون ويصدقون بيوم الدين وهم مشفقون من ذلك اليوم، كما قال الله عز وجل عنه في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم هنا يتصدقون ويصلون ويؤمنون ويصدقون بيوم الدين ويخشون عذاب الله عز وجل ولا يطمئنون لعملهم، لأنه لا نجاة بعملهم، إنما هو برحمة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجو أحدكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون. لاحظوا أيها الإخوة تكرار لفظ والذين هم لفروجهم حافظون في صفات المؤمنين في هذه الآيات وفي سورة المؤمنون أكد على ذلك، وأيضا في سورة النور في أمر الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وغيرها من الآيات، تأكيد على أن هذا حال المؤمنين حقا الذين يحفظون فروجهم، لأن أيها الإخوة هذا الأمر مما يدعو إليه الشيطان ويدخل عليه الإنسان من باب الشهوة ويغريه بها، فأكد الله عز وجل عليه وأعاده وجعله من صفات المؤمنين حقا. قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتأملوا أيها الأخوة أن هذا الوصف جاءت فيه ثلاث آيات تأكيدا عليه، ولأنه مدخل عظيم من مداخل الشيطان على الإنسان. قال الله تعالى: والذين هم، هذا الحقيقة يظهر فيما نراه واقعا الآن، أكثر ما يغري ويغوي شبابنا اليوم هذه أبواب الشهوات التي فتحت، فما تجد نافذة من نوافذ الإعلام إلا وتجدها داعية إلى ذلك، إلى الفساد وإثارة الشهوات، من قنوات ومنتديات ومواقع ووسائل متعددة انفتحت على الشباب والفتيات، بما نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحصنا وإياكم ذرياتنا. وذلك حكمة الله عز وجل أنه أكد على ذلك وكرره تأكيدا وتغليظا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ما الفرق بين الأمانات والعهد؟ ولماذا جمع الأمانات وأفرد العهد؟ الأمانات والله أعلم داخل فيها الأمانة التي بين العبد وبين ربه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، تخونوا أماناتكم. فهي الأمانة بينك وبين الله، وأعظمها أمانة الدين: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فهي أعظم أمانة. وأمانتك التي تتحملها مسؤوليتك عن أسرتك أمانة، ومسؤوليتك في عملك أمانة، ومسؤوليتك في المجتمع والدعوة أمانة، ومسؤوليتك بينك وبين الناس من أمانات خاصة، لذلك جمعها وعددها لتعددها. أما العهد قال: وعهدهم راعون. فالأصل في العهد والله أعلم، الأصل في العهد الذي بينه وبين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبل، أحسنت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا العهد الذي كان بينهم وبين الله أولا، ثم العهد الذي أخذه عليهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. لماذا عبر بالشهادات بالقيام؟ لأدائها على الوجه الأكمل. القيام إشارة إلى أنهم يقومون بها حق القيام، لأن الشهادة أعظم شهادة يشهدها الإنسان شهادة التوحيد، فهي داخلة في هذا المعنى والله أعلم. شهادة التوحيد يقوم بها حق ويقوم بحقها بما يستلزمها، ثم شهادته، ولهذا جمع هنا شهادته للناس حينما تطلب منه الشهادة فيقوم بها لوجه الله عز وجل، كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. قال هنا في جنات مكرمون، وقال في سورة المؤمنون: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فما السر في قوله هنا أولئك في جنات مكرمون؟ والله أعلم أنه هنا لما ذكر الله في حال القيامة وذكر حال الكافر وذكر حال أهل الجنة هنا، وأنهم في كرامة وأنهم مكرمون تشريفا ونعيما من الله عز وجل، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. قال الله تعالى انتقال للسياق إلى الكافرين: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. نزلت حينما كان المشركون يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى ما يقول ويرون ماذا ويسمعون القول، قال: فما للذين كفروا قبلك مهطعين يأتون مسرعين مقبلين إليك عن يمينك وعن الشمال يجتمعون وعن الشمال عزين يعني متراصين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. يعني قالوا إن كان هذا نعيم أهل المؤمنين فنحن أعظم منهم جزاء عند الله. يعني لما سمعوا هذا النعيم تطلعوا إليه وقالوا نحن عند الله أعظم مكانة وفضلا وجزاء من هؤلاء المؤمنين. قال الله: فما لهؤلاء، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. تذكير لهم بأصلهم الذي خلقوا منه لعلهم يرجعون. ولاحظ أنه قال ما قال كلا إنا خلقناهم من نطفة، تذكير لهم بأصلهم حتى يتأملوا ويروا أنهم من الضعف صائرون باعثا لهم على الإيمان بالله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. هنا انتقل السياق إليهم في توعد شديد، قال الله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لاحظوا أيها الإخوة أنه قال هنا: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال في سورة المزمل: فاصبر رب، نعم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين. فما الفرق بينهما؟ أن هنا السياق وارد في باب القدرة، لذا قال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فلما كان السياق في القدرة جاء التكثير مناسبا الجمع. وفي سورة الرحمن هو في تعدد النعم، الزوجين الشمس والقمر الجن والإنس، فجاء بالتثنية من باب تعداد النعم. وفي المزمل جاء السياق في إيش؟ باب أي باب إيش؟ وحده لماذا؟ التوحيد، أحسنت. ولهذا قال الله عز وجل: فاتخذه، لا قبلها، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذا الذي يظهر والله أعلم في سر التفريق بين رب المشارق والمغارب. قال الله عز وجل: على أن نبدل، إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. لن يسبقنا على عذابهم ولن نعجز عن عذابهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. والنصب هنا هي أصنامهم، يعني الله عز وجل كما يقيس حالهم في البعث كحال سعيهم إلى الأصنام، هم يسعون ويوفضون ويسرعون إلى أصنامهم ونصبهم لعبادتها، فهم يوم القيامة سيخرجون من الأجداث سراعا يوما يدعو الداعي يدعوهم فيسرعون إليه ويجيبونه. قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم، خاشعة من الحسرة والذلة والخزي والعار الذي هم فيه، ترهقهم ذلة، فهو عذاب حسي يظهر في أبصارهم وعذاب معنوي يظهر في ذلتهم وما في نفوسهم من الحسرة. قال الله عز وجل: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فرجع السياق إلى الحديث عن ذلك اليوم ووقوعه، لكنك ترى أن السورة تركز على أعمالهم وجزائهم، فلهذا سورة المعارج هي في الحديث عن يوم القيامة لكنها في حال جزائهم وأمرهم في وعد الله عز وجل للمؤمنين بالجزاء والنعيم، وعد الكافرين بالعذاب الأليم. وأما سورة الحاقة فهي في أهوال يوم القيامة وحال الناس فيها. هذا أيها الإخوة ما تيسر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله ممن يجعلنا من المتعظين المتذكرين بكتابه. وما أعظم أيها الإخوة أن هذا الجزء الحقيقة جزء تبارك كثير منه يركز على أحوال يوم القيامة، فأنا أوصي إخواني بأن يكرروا تدبره والوقوف مع آيات يوم القيامة وأحوالها وتصويرها وتصورها، ذلك ما يزيد الإنسان استعدادا وتذكرا لذلك اليوم. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن ذكر وتذكر، ونسأله تعالى يجعلنا من المتقين المنتفعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.